كما ينبغي في كرم وجهه عند جلاله. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع صحبه وآله. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى إذ جمعنا في بيت من بيوته، وبعد أداء فريضة من فرائضه وفي انتظار أداء فريضة أخرى، وعلى استماع ذكره والتبشير به سبحانه وتعالى والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، فإن مثل هذا الاجتماع هو كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه روضة من رياض الجنة. فإحياء القلوب تطمئن إليه النفوس المؤمنة وتتصل بخالقها سبحانه وتعالى، الله جل وعلا أمرنا بالاجتماع على البر والتقوى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واجتمعنا لنستمع إلى كلمة في موضوع مهم في دين الإسلام، ألا وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثر ذلك. وفائدته إذا أقيم أو إذا قام به المؤمنون، والآثار السيئة التي تنتج عن إهماله والتهاون فيه. أيها الأخوة، إن الأمر الأسلم المعروف هو ما تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة، وهو كل ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما أمر الله به وأمر به رسوله فإنه معروف، لأنه تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة. والمنكر هو كل ما تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة، فهو ضد معروف، وهو كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما نهى الله عنه ورسوله فهو منكر تنكره العقول السليمة. وقلنا السليمة لأن العقول الكاذبة المعوجة الفطر المرتكبة على العكس، تنكر الخير وتعرف الشر، لكن إنما يعرف المعروف وينكر المنكر العقول السليمة والفطر المستقيمة التي لم تتلوث لو الفساد والانحراف. إن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات المنزلات يوجهنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنقوم به على الوجه المطلوب، ويبين لنا عاقبة الذين أهملوا هذا الكائن من الأمم السابقة، وكيف أنتج ذلك لهم من الدمار والفساد والعقاب الشديد. إن جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جانب عظيم جدا، وهو وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إن الله بعث النبيين من أولهم إلى آخرهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف الذي رأسه عبادة الله وحده لا شريك له، وما يتبع ذلك من الأعمال الصالحة والصفات الحميدة والصفات الطيبة، والمنكر الذي رأسه الشرك بالله عز وجل والكفر وقبيح الأخلاق وسيء الأعمال. كل ذلك جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام للقيام به ودعوة البشرية إليه لتصلح لهم دنياهم وآخرتهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حصل الفلاح لهؤلاء الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، دل على أن من لم يقم بهذا أنه خاسر وليس بمفلح. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فوائد عظيمة عاجلة وآجلة، فمن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من قام به يكون من هذه الأمة المحمدية التي شرفها الله سبحانه وتعالى بهذا الشرف العظيم. فمن قام بهذا الأمر، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فإنه يكون من هذه الأمة المحمدية. كنتم خير أمة أخرجت لله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يكون من المؤمنين، فقد وفق الله المؤمنين لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه التذكرة للإيمان. أما صفة المنافقين فهي على العكس، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويكفرون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم المنافقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يحسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. الفائدة في أهل الكتاب إلى يوم القيامة. فكل يدعون الأمة إلى الانحدار والسكون والشباحية وتقليد الكفرة، ويجلبون إلى المسلمين وسائل الفساد الخلقي، فهؤلاء يأمرون بالكفر وينهون عن المعروف. وإن تلقبوا بالآثار الكبيرة أو تقلدوا ما تقلدوا من المسؤوليات ما دام أنهم بهذه الصفة فإنهم من المنافقين. وإن سموا عملهم هذا تقربا وتطورا ومتابعة لنفس البشرية إلا أنه كما وصفه الله أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، فلينتظروا ما توعدهم الله تعالى به مع إخوانهم من الكفار. ومن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يجلب النصر للمسلمين، فإن الله جل وعلا تكفل بالنصر لمن قام بهذا الجانب العظيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكثناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فجعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مكونات التمكين في الأرض ومن أسباب حصول النصر من الله سبحانه وتعالى. ومن نصره الله فلا يؤذي لينصركم الله ولا غالب له وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن فوائد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه من جاءكم من عذاب الله سبحانه وتعالى فإن الناس لا يهلكون إلا إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستسلموا لدعاة الفساد ومروجي الحدائث، حينئذ يحل بهم الدماء. كما قال الله سبحانه وتعالى لما وصف ما حل في الامم السابقه في سوره هود السوره العظيمه التي شاب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال شيعتني هود واخواتها لما ذكر الله عز وجل العقوبات التي أحلها بقول نوح وعاد وثمود، والتي أحلها بأصحاب الأيكة وقول نوح وبفرعون وجنوده. قال سبحانه وتعالى في ختام ذلك: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما عرفوا فيه وكانوا مجرمين. يقول فلولا يعني هلا كان وأن وجد وهلا وجد من القرون من قبلكم قرون بقية، يعني وجد أولئك صالحون مصلحون ينهون عن فساد الأرض. هذا الفساد الذي أحل الدمار في هذه الأمم التي سمعتم قصصها بهذه الصورة لو كان هناك بقية من الصالحين المصلحين قاموا بهذا الواجب لمنع الله عنه هذا الضرر، ولكنهم لما يكون هذه البقية حل الضرر للجميع. وسنة الله واحدة لا تتبدل ولا تتغير، الأولين والآخرين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمجرمين. قال تعالى ولا كان ربك المهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يصلحون يعني يصلحون ما يفسد الناس في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فوجود هؤلاء الذين يصلحون امان من الهلاك، وعدم وجودهم انذار لوقوع الهلاك العاجل. فما دام ان في هذه الامه من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا علامه على ان الله اراد بها خيرا وأراد له البقاء وأراد له الخلود. وإذا فقد هذا الشيء حلت النكبة وصارت القيامة. ولهذا ورد أنها لا تكون الساعة وفي الأرض من يقول الله أكبر، القيامة لا تكون إلا على شرار الناس كما قال صلى الله عليه وسلم شر أمتي أو شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون على القبور. ولكن هذا لا يعني أن هذا يكون في جميع طوائف المسلمين في الأرض، ولكنه يعني أن وجوده آخر والله أعلم أين يوجد، لأنه يتنقل من محل إلى محل. فإذا تقلت طائفة من المسلمين عن القيام بهذا الواجب أحل الله بها العقوبة ونقل هذا الخير إلى طائفة أخرى، وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقول يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يوم الخلائق ذلك فضل الله فيه من يشاء الله واسع عليم. فإذا تخلت طائفة من المسلمين في بلادها عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حل بها الثمر وانتقل هذا الخير الى طائفه اخرى من المسلمين في بقعه من بقاع الارض من بقاع الارض الواسعه. وما من بقاء الخير في هذه الامه الى ان ياتي امر الله وعلى ذلك لا تزال طائفه لامتي عن الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. فلنعلم ان علامه بقاء الامه وبقاء الوضع لها والامل من الهلاك العام ما بقي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاذا فتك ولا حول ولا قوه الا بالله هذا علامه على الامر. انتم تقرؤون على الله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر إذ يعتون في السد لتأتيهم حيتانهم يوم سدهم شرعا ويوم لا يسكتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسكتون. فإذ قال كلة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم فلعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به الجيل الذي بينهم عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب كثير بما كانوا يفسقون فلما عدوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة أن يكونوا سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب إنه لغفور رحيم. فهؤلاء الأئمة لما تحايلوا على ما حرم الله واستباحوا معصية الله سبحانه وتعالى بحيلة، لأن الله حرم عليهم الصيد في يوم السبت، صيد البحر في يوم السبت امتحان منه لهم واختبارا منه سبحانه وتعالى لهم، فعملوا من الحيلة فحفروا الحفر وجعلوا فيها الشباك وساق الله الإيتام بكثرة هذا السبت ابتلاء وامتحان له، فوقعت في هذه الحفر ولم يأخذوها، لكن لما جاء يوم الأحد أخذوها، يشعرون أنهم ما أصابوها وإنما صادفها الشباك وصادفها الكفر، ويشعرون أنهم يمنهون عن الله سبحانه وتعالى ويحزنون عليه. الله جل وعلا لا يخادع ولا يحتال عليه سبحانه وتعالى، لكن الشأن في أهل الخير منهم ماذا فعل؟ أهل الخير منهم الذين لم يوافقوا المنكر انقسموا إلى قسمين، القسم الأول كتبوا هم لم يرضوا بالفعل هذا لكنهم كتبوا لم يرضوا، والقسم الثاني أنكروا وصروا ووعدوا ويكفروا لله عز وجل. فقالت الطائفة الثابتة للطائفة المنكرة لم تعرفون قولا الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فأجابت الطائفة المنكرة للمنكر وقالت معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولما جاء العذاب والعياذ بالله أهلك الله الطائفة المعتدية وأنجى الله الطائفة التي أنكرت وسكت عن الطائفة التي سكتت، فلم يدر أين مصيرها، هل هي مع الماجين مع الهالكين؟ هذا دليل على أن الله يجزي الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأما الذين لا ينكرون المنكر فهؤلاء يهلكون مع الهالكين، كما في قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي عذاب خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. جاء في تفسير الايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احدهم كان يلقى اخاه على المعصيه فينكر عليه في اول يوم ويقول له يا هذا اتق الله فان هذا لا يحل لك، ثم اذا جاء اليوم الثاني وراه على معصيته كفت وتركه ولم يمنعه ذلك من ان يكون اكيله وحليبه وجليسه، دلت واستسلم عند ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على السنه انبيائه. وليس هذا خاصا في بني اسرائيل ولكنه موعظه لهذه الامه لتجتنب ما وقعت فيه بني اسرائيل والسعيد من وعظ بغيره. الله جل وعلا يقول واصبروا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم آه واعلموا ان الله شديد العقاب. المعصيه اذا فتنت فانها لا تضر الله فيها ولكنها إذا ظهرت وأن تنكر فإنها تضر صاحبها وتضر من علم بها ولم يجهها. فاتقوا فتنة لا تجي بل الذين ظلموا الكفار. فإذا ظهر المنكر وجب على المسلمين أن ينكروا ولا يرضوا به ولا يستسلموا. ومن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طهارة مجتمع المسلمين من الأخلاق الفاسدة والأعمال السيئة. فقوام المجتمع وصلاحه إنما يحصل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا بد أن يوجد في مجتمع المسلمين من يقارب المعارف في المجتمع الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يقارب المعارف، وجد من يفعل، وجد من يجري، وجد من يترك الصلاة في المسجد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينكر عليهم ويقيم عليهم الحدود والعقوبات. وكان في ذلك أمان للمسلمين. وفي مجتمع الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة لا نقلوا من أناس يخالفون المعارف، فوقوع المنكرات وفصول المنكرات ليس غريبا في المجتمع، ولكن الغريب هو السكوت والمسالمة والمداهنة. والله جل وعلا يكفر بعض عباده بعض، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال تعالى: وجعلنا بعضكم ببعض فتنه فتصبرون. الواجب على اهل الايمان واهل البصيره الا يغفلوا وأن لا يترك الحجر على الخالق لكل مفسد وكل جليل، أن يعرف وأن يعمل ما يشاء. سمعتم الحديث الذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم المثل، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال، والله جل وعلا يضرب الأمثال بكفالة، لأن الأمثال يصدق فيها المقصود. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر والواقعين بالمعروف، ضرب له مثلا بقوله: اتهموا على سبيلة، اتهموا يعني اتهموا على سبيلة، اضطرعوا في فصول الأمثلة، لأن الناس إذا تشاعروا في الاستشقاق فالقرعة هي التي تفصل بينهم، تعطى القرعة ومن خرج بها القرعة يكون له حق. ومعلوم أن أعلى السفينة أحسن من السفينة، وكل يريده ولم يدرك بينه الا الاجتهاد والقرعه، اجتهدوا فخرجت القرعه في بعضهم فاصاب اعلاها واحسنها، وخرجت في بعض الاخر واصاب اسفلها، وكل نزل في منزله من هذه السفينه. فجعل الذين في اسفلها اذا ارادوا ان يسلموا خرجوا الى اعلاها يطلبون الباب، فيقوم عليهم بعض المشقه ويؤتون من فوقها. فقالوا: لو خرجنا في نصيب احرقها حتى لا نؤذي من فوقها. أنتم تعلمون أن السليمة إلى أخوري أكبر لا تعلمون فقط. فهذا رأي خاطئ وسبب عرض السليمة على السبب لأنه مهلك السكينة هو موجود. قال صلى الله عليه وسلم فلو أن أهل الأعلى تركوهم وما أرادوا تركوا أهل أسفل السكينة يحلقون وينفذون رأيهم لو تركوهم لهلك الجميع من في أعلاها ومن في أسفلها لأنها تركوا في جميع. وإذا أخذوا على أيديهم ومنعوهم من الخلق نجوا ونجوا جميعا نجا أعلاهم وأسفلهم. كذلك المجتمع في السليمة وأهل الخير وأهل الصلاة والعلم هؤلاء هم الذين أصابوا أعلاها. وضعاف الإيمان وضعاف النفوس والجهال والسفهاء هم الذين أصابوا السلام. فلا بد للأعلام وهو الخير والصلاة والرأي والمشورة أبدا أن يعود على أيدي هؤلاء إلى جهد الجميع. وإلا إذا تركوهم يعبدون ويفسدون ويعصون فإن العقوبة لا تحل بالجميع للمجتمع كله فتعم الصالح على الصالح كما قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا إذا ظهر المعصية ولم تغير فإن عقوبتها لا تختص بالظالمين وإنما تعب الظالمين والصالحين الذين لم ينكروا عليهم ويمنعوهم من المعاصي. فهذا الحديث هذا صورة واضحة لمجتمع المسلمين وما فيه من أهل الصلاح وما فيه من أهل الفسوق والمعاصي وأن الأمر يتطلب حزما ويتطلب حيطة بأن يأخذ أهل الصلاح على أيدي أهل الفساد وأهل الشهوات. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلو كنت الناس تميلوا شهواتهم لا يهلكوا أنفسهم وأهلكوا المجتمع. ولكن يجب على أهل البصيرة وعلى أهل النفوذ وعلى أهل العلم أن يكونوا قادرا في المجتمع إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله على بصيرة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أمانة فقاء الأمة وترك ذلك هو علامة الخطر والهلاك. والنبي صلى الله عليه وسلم نقم لنا هذا الأمر تنظيما دقيقا حتى لا يقول أحد هذا يختص بغيري ويلقي باللائمه على غيره ويحسن الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا رأى المسلم المعصية تفعل في مجتمعه وجب أن تأخذه غيره على نفس العاصي وعلى نفس المجتمع لأن العاصي هو لكل نفسه والمجتمع يهلك في هذه المعصية. يجب أن يكون موقفه المسلم نحو هذا العاصي وهذه المعصية موقفا إيجابيا لا موقفا سلبيا بحسب مقدرته وإن كان بيعني فإن كان ممن يستطيعون إزالة المنكر باليد والقضاء عليه وجب عليه ذلك، وذلك بأن يكون من أهل السلطة الذين لهم اليد والقوة ويأخذون على يد العاقل ويمنعونه من معصيته، وهذا وظيفة ولاة الأمور من السلطان والأمير وصاحب الهيئة وإمام المسجد وصاحب البيت أيضا، لأن صاحب البيت له السلطة على أمر البيت. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم كل مرة. فصاحب البيت له السلطة على المسجد أن يزيل المنكر بيده، لأن له السلطة في هذا، لأن البيت بيته وهو أمير في بيته وراعي في بيته ومسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالسلطان ومنبره له السلطة في الشارع وفي الأمثلة العامة، والسلطة على البنوك التي يظهر فيها المنكر ويعرف فيها المنكر له السلطة عليها. أما البنوك التي لا يدرى ماذا فيها فالسلطة تكون لأصحابها وأربابها وهم مسؤولون عنها أمام الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا أغلقت بابك من يدري ماذا يحدث في بيتك إلا الله سبحانه وتعالى، فأنت المسؤول والله راضيك عليك. كل من في البيت فإن مسؤوليته تقع على صاحب البيت، تقع على صاحب البيت القائم عليه، وعلى أيضا أم الأولاد، فأم الأولاد لها عليها مسؤولية نحو أولادها كما على الوالد، والأب مسؤولية أيضا. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. الحاصل أنه إذا كان له سلطة إما سلطة عامة أو سلطة خاصة، وصاحب البيت له سلطة خاصة أولى بالقوة السلطة العامة، فهؤلاء هم أهل اليد الذين يظهرون على إنسان المنكر بأيديهم يجب على إنسانه، ولا يقتصر على مجرد القول ومجرد التحذير، بل يجب عليهم أن يكونوا باليد في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى حتى يطهروا المجتمع من هذا المنكر. المرتبة الثانية مرتبة النساء الذي ليس له سلطة، لا سلطة عامة ولا سلطة خاصة. هؤلاء ينكرون بلسان لأن يبينوا للناس أن هذا معصية، أن هذا محرم، أن هذا لا يجوز، أن هذا فيه عقاب من الله سبحانه وتعالى، فهم يذكرون ويعلمون ويخوفوا بالله عز وجل، ويبلغوا أيضا من الإنكار باللسان التبليغ، لأن يبلغوا ولاة الأمور عما يحصل ويساعدوا ولاة الأمور التي لهم اليد والسلطة. هؤلاء أيضا يبلغونه إما شفاها وإما كفاية، لأنه حصل كذا وكذا وحصل كذا وكذا، التعاون على أن يتقوى، فيبين للناس بلسانه لأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعد وينكر، يحاضر في المساجد في الجامعات في المدارس في مجمعات المسلمين، يذكرهم بالله عز وجل ويعظهم ويبين لهم حكم الله ورسوله ويقص عليهم بالكبر السابقين الذين اهملوا جانب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل من الانكار بالرساله واقامه الحجه ونشر العلم و والتواصي بالحق والنصيحة، نجيب النصيحة كما قال الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة كررها بلغ الله تأكيدا له. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة الموعظة والتذكير والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. المرتبة الثالثة إذا لم يستطع الإنكار باليد ولا يستطيع الإنكار باللسان فإنه ينكر المنكر بقلبه، بمعنى أنه يبغض المنكر ويبغض العصاة ولا يجالسهم إلا بقدر ما يدعوهم إلى الله ويذكرهم، لكن لا يجالسهم مجالسة مؤانسة ومهادنة ومداهنة كما حصل لبني إسرائيل بعضهم مع بعض. من ينكر المنكر بقلبه لا يألف أهل المعاصي ولا يعاشرهم، ولكنه يخالفهم للنصيحة والموعظة والتذكير وإقامة الحجة، وذلك أضعف الإيمان الذي لا ينكر المنكر بقلبه ويؤالف أهل المعصية ويخالفهم ويأكل معهم ويشرب معهم مطمئنا إليهم، هذا ليس في قلبه مثقال حبة من خردل في الإيمان كما في هذا الحديث، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، والذي لا يمكن المنكر بقلبه هذا ليس معه إيمان، مع أنه لو كان فيه إيمان ولو قليل لا أنكر منه، لأن المؤمن لا يرضى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الإيمان يقتضي ولو كان ضعيفا فإنه يقتضي إنكاره بقدره. فالحديث دل على أنه لا يجوز الرضا بالمنكر وأنه يجب الفعل يبلغ عن هذا الحديث وقد علم به وتركه حتى حصل ما حوله. هذا كل ملوك كل ما له عقل فإنه يلوم، فكيف المؤمن يرى المعصية ولا يجد من الحريق؟ لأن الحريق غاية ما يأكل الأموال ولكن المعصية تأكل الدين وتأكل العقيدة التي هي قوام المجتمع والصلاح. إذا لماذا الناس لا يلومون الذي يسكت على المعاصي ويلومون الذي يسكت على الحريق إذا شب في مكانه؟ مع أن المعاصي أسد من الحريق، لأن الحريق يسلك الأموال أو يسلك الأنفس، والأنفس لا بد أن تموت ولا بد أن تتوفى، ولكن المعصية تهلك الدين والعياذ بالله الذي لا فلاح بغيره. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إنما يريد الخير في عصاة ويجلب له الشر في شفقته عليهم ومحبته لهم أنه ينهاهم عن المعصية لمصلحتهم وإبعادهم عن الشر. هذه مهمته، أنه يريد خير الناس. كنتم خير أمة أخرجت لكم تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، أنتم لا تأمرون الناس يأتي الرياسة عليهم أو يأتي في أموالهم أو طمع من مطامع الدنيا، إنما تأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر تريدون لهم الخير. كنتم خير أمة أخرجت لكم تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. فالمختصر الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا يريد الخير للعاصي وللمجتمع، ويريد أن يبعد هذا العاصي عن الخطر، لا يريد له الشر، لأنه لو أراد له الشر لتركه. المجاهد الذي يسالم ويشرب هذا يريد له الشر، يريد له أن يستمر ويبقى على معصيته، هذا قائم لأخيه وقائم للمجتمع، لأنه ثبت على الشر حتى استفحل وأتى على الأفضل وذلك. أما الذي يأمر بالمعروف والذي ينهى عن المنكر هذا يريد الخير والنصيحة. النصيحة ما معناها؟ النصيحة معناها الدروس من الشوارع. فالذي يأمر بالمعروف والذي ينهى عن المنكر هذا لأن قلبه قد خلص من الغش والكبر وأراد للناس الخير، ولذلك سمي عمله هذا نصيحة. والشيء الناصح هو الخالق، يقال لبن ناصح يعني قال من الجسم، وعسل ناصح يعني قال من الجسم. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا ناصح، يعني مقام من الجسم الناس. أما الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويتكلم على أنه عليه هذا غاش، وليس بناصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وجاء بالأثر أن العاصي يتعلق يوم القيامة، يتعلق بداره ويتعلق بمن رآه على المعصية ولم ينسى، ويقول: يا ربي هذا قالني. فيقول: والله يا ربي ما كنت في نفسي ولا ما. فيقول: بلى رأيتني على المعصية ولم تنهى. هذا هو الخالق. أما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا هو الناصح. نعم، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يلاقي الرشاء والطاعة وملام، ولكنه يصبر، لأنه إذا صبر أجر على ذلك. وقال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب، إن ذلك لمن عزم الأمور. فدل على أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى تحمل، لأن العاصي كالمريض لا يريد الدواء، يكره الدواء، لكن الناصح له يلزمه بالدواء، لأن في ذلك مصلحته وعافيته. فالعاصي من المريض، كما أن المريض يكره الدواء، العاصي يكره النصيحة ويكره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه مريض. والمريض ينكر حتى طعم الماء العذب ينكره، يجيء المر وينكر الفم طعم الماء من فقده. فقال أنه على هذه الجريمة وهذه المعصية ومتبع لشهواته فإنه سيستنكر من يأمره بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيحمله كثيرا من الألفاظ والألفاظ أو الضرب. ولهذا إنه وصل وصل على ما أصابك، يعني في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن ذلك لعجز الأمور. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حكم على جميع الإنسان أنه صالح، يدخل في ذلك الملوك والصالحين، يدخل في ذلك الفقراء والأغنياء، يدخل في ذلك الذكور والإناث، يدخل في ذلك العربي والعجمي، كله إنسان، كل إنسان هو صالح، إلا من وصف بأربع صفات. يدخل في ذلك العالم والجاهل أيضا، إلا من اتصف بأربع صفات. إذا أولى الإيمان، إيمان بالله عز وجل وبرسوله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والعمل الصالح، الصفة الثانية العمل الصالح وعمل الصالحات، يؤمن ويعمل بمقتضى إيمانه، يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه، لأن هذا هو الإيمان وهذا هو خليج الإيمان، مع التصديق بالقلب واليقين بالقلب هو طريق الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. ليس الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط، وليس الإيمان هو العمل بدون اعتقاد فقط، وليس الإيمان هو القول باللسان فقط، لكنه يجمع هذه الأمور، آمن وعمل الصالحات، الصفة الثانية. إذا كان قرار قول الحق هذا هو الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القرار. يوصي بعضهم بعضا بالحق بفعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه. الصفة الرابعة تواصل بالخلق وهو الأداء الذي يلحقهم بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق. تواصل بالصبر وتواصل بالحق، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. هذه لمحة سريعة عن مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبقي أن نعرف ما هي الصفات التي يجب أن يتوفر الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الصفات التي يجب أن تتوفر: أولا أن يكون عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، يعلم أن هذا الشيء محرم وأن هذا الشيء معصية، لأن يكون عنده علم من الكتاب والسنة يعرف به المعاصي والسيئات والمحرمات والمنكرات حتى ينهى عنه، لأن الجاهل لا يصلح، لأنه ربما ينكر شيئا ليس بمنكر، وربما يستثير شيئا وهو منكر، أن الجاهل لا يصلح أن يكون داعية وأن يكون آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، لأنه لا يدري ما هو المنكر وما هو المعروف. ولكن على المسلم وإن كان لا يدرك عليه إذا اشتبه في شيء أن يبلغ عنه أهل المعرفة وأهل العلم حتى لا يروا هل هو يستحق أن يعالج أو لا. يعني مهمة هذا الذي عنده قصور في المعرفة مهمته إذا اشتبه في شيء أن يبلغ عنه أن يذكره لمن هو أفضل منه وأعلم منه. حتى يرى إذا كان منكرا يعالج، وإذا كان غير منكر فإنه يقر. هل الصفة الأولى أن يكون عالما، عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، بما يأمر به أنه مما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما نهى عنه أنه معصية ومما نهى الله عنه ورسوله. الصفة الثانية أن يكون عاملا بما يأمر به وبما ينهى عنه، على أن يكون عالما يكون عادلا أيضا، فلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقالب ذلك في نفسه. يقول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يجب على الآمر بالمعروف أن يكون فاعلا له عاملا به، ويجب على الناهي عن المنكر أن يكون متجنبا له. قال شعيب عليه الصلاة والسلام بقوله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أريد. فيكون الآمر بالمعروف عاملا به، والناهي عن المنكر متجنبا له في نفسه. وكذلك يكون أيضا عاملا به في بيته ومع أولاده وأهله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قودها الناس والحجارة. يعني يبدأ بالأهم فالأهم والأقرب فالأقرب، وأنذر عشيرتك الأقربين. كيف تأمر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر وأولادك وبيتك ونساؤك يعودون بالمنكرات؟ الناس لا يسألون منك وأنت في هذه الحالة. لابد أن تكون أنت قدوة، وأن يكون بيتك قدوة أيضا. الصفة الثالثة، وأقول هذه الصفات باختصار، وإلا فالمقام يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، لكن أقول باختصار: الصفة الثالثة أن يستعمل الحكمة في أمره ونهيه، لأن يضع الأمور في مواضعها، فيشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين. استعمل الحكمة التي فيها التأثير على الناس واستجلاب قلوبهم وتأثير فيهم، لا يستعمل الشدة في موضع اللين، ولا يستعمل اللين في موضع الشدة، فليكون واضعا للأمور في مواضعها. فالجاهل العاصي إذا كان جاهلا له حال، والعاصي إذا كان عالما له حالة أخرى، كل يعالج بحسب حاله، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: ادع يا سيدي ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلك وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، وهي وضع الأمور في مواضعها ومناسبها، لأن الشدة في نفس الأحيان تزيد العاصي عتوا ونفورا وبكاء، لكن يستعمل أسماءه الحكمة والطريقة الحسنة والعرض الطيب، وأنك مشفق عليه وراحم له وأنك تحبه وأنك تريد له الخير، وتقول له: أنت لا يليق بك هذا، وأنت رجل طيب، وأنت من أولاد المسلمين، و هذا يؤثر فيه كثيرا. ثم لو قلت له: أنت خبيث، أنت مفسد، أنت كذا وأنت كذا، استعمال الكلمات الطيبة هذا له مفعول. الله جل وعلا يقول لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نستعمل معه طريق الرأفة والرحمة واللين في أول الأمر، لأن الجاهل يكفي هذا، الجاهل يكفي أن تقول له: أنت مخطئ وهذا خطأ ولا يليق بك. وإذا كان جاهلا فإنه لا يكفي هذا الشيء، لأنه فعله بجاهله فقط. والموعدة إذا رأيت منه إفراغ، رأيت منه بعد الموعدة أنه عنده شيء من الإصرار على المعصية، أو إذا رأيت منه بعد الحكمة رأيت منه مبارعة وإصرارا وإلفا للمعصية، فإن المفاعل ستفوته بالعقوبة من الله عز وجل والعذاب. هذه موعظة، الموعظة تريد القلوب، والموعظة الحسنة التي فيها تقويض وفيها سقط عليهم ما قصر الله سبحانه وتعالى عن العقاب وما حل به من العقوبات. ثم المرحلة الثالثة إذا كان لا تمنع به الموعظة وأصبح يجادل وأصبح يتعثر برأيه أن يحتاج إلى جدال، جادله بالتي هي أحسن، لأن القصد بيان الحق، ليس القصد هو الانتقام والتعصب، القصد هو بيان الحق، فتجادله بالتي هي أحسن. المرحلة الرابعة إذا ما دفع معه الجدال بالتي هي أحسن فهذا له العقوبة، هل يؤخذ العقوبة والتأديب، وهذا يقوم بشأن ولاة الأمور وأنه مقدر على ذلك. هذه الطرق التي ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أن تعالج بها الكفار. الحكمة والموعظة التي هي أحسن، ندعو إلى رب نبينا ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة والجدال الذي أحسن، ثم الأخذ بالتأديب والعقوبة التي تمنع هذا المغالط وهذا المفاد. هذه من صفات الداعية التي يجب أن يتحلى بها وأن يتألق بها، العلم والعمل واستعمال الحكمة والموعظة والجدال الذي هي أحسن، ثم أن يكون هو أيضا قدوة في فعل الخير، عاملا بما يقول، تاركا لما ينهى عنه. وإلا فإن الناس إذا رأوا من شخص أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه هو في نفسه واقف في المعاصي وترك الواجبات فهذا لا يؤثر في الناس ولا ينفع أمره ونهيه، وهذا يوم القيامة يكون في النار كما جاء في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة، يؤتى ببعض أهل النار والعياذ بالله فيلقى فيه حتى تنزلق أو تنزلع أكتافه يعني أمعاءه في النار، فيدور فيها كما يدور الحمار برحاب، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى ولكنني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا يوم القيامة هذا مصيره والعياذ بالله. إذا الداعية يجب أن يتحلى بهذه الصفات. بقي نقطة أخيرة، نحن عرفنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه ضرورة من ضرورات المجتمع الإسلامي لا يجوز التفريط فيه، وعرفنا درجاته وعرفنا مقوماته. بقي أن نعرف النقطة الأخيرة وهي التطبيق في واقعنا المعاصر، لأن عنوان المحاضرة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الواطن أو بين النظرية والتطبيق. ما ذكرناه من أول كلامنا إلى الآن هذه نظرية، بقي التطبيق. مجتمعنا الآن كما ترون من حاله وما لا فيه من المنكرات التي تحتاج إلى علاج، وتحتاج منا إلى جهود، تحتاج منا إلى تظاهر لنطبق هذه النظرية العظيمة أو هذه القاعدة العظيمة أو هذه الضرورية، لا أقول نظرية أقول ضرورية. فالآن أنتم كما ترون المنكرات كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يجوز لنا أن نستسلم لها ونتركها أو نهاجمها ونهاجم أهلها، بل علينا أن نسعى في إزالتها بحسب ما نستطيع. فصاحب البيت يقول على أهل بيته كما كلفه الله بذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صاحب البيت يطبق هذه الضرورية على أهل بيته. المحتسب الذي أسند إليه منصب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وهو رجال الهيئة يجب عليه أن يقوم بهذا الأمر الذي أسنده إليه من الأمور وأمنوهم عليه، فهو أمانة في أعمالهم يجب أن يقوموا به حسب الإمكان وحسب المقدرة ولا يكثر وسعا في تبديله. وكذلك المدرسون في المدارس والفصول عليهم مسؤولية نحو طلابهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأن يربوهم على الخير، لأن ولي الأمر أسند إليهم هذه المهمة. وقبل ذلك الله جل وعلا أسند إليهم هذه المهمة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجب على المدرس في المدرسة أن يطبق هذه الضرورية مع طلابه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وإذا رأى من أحدهم انحرافا أو سلوكا سيئا وقومه وهذبه حتى يخرج للمجتمع عضوا سليما. لأن هذه المدارس تربي الرجال وتربي الأجيال، وهي كما يقولون هي المصالح، هي مصالح الرجال. فإذا قام المدرسون بهذا الواجب فإن عليهم مسؤولية عظيمة يسألون أمام الله عنه. مدير المدرسة أيضا مسؤول، لأنه مثل رب البيت، مسؤول عما في مدرسته، يتفقد المدرسين وينظر في سيرهم ومنهجهم وطريقتهم فيعدل المعوج ويقوم المائل، وينظر في الطلبة أيضا ويتفقد. هذا من أعظم التطبيق. فإذا قام أهل البيوت بتطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتهم، وقام المدرسون والمدراء في مدارسهم، وقام أهل الحسبة ورجال الهيئة في الأسواق وفي مجالات العمل يتجولون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإن هذا يحصل به التضافر والتعاون وقيام كل لمسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. كذلك إمام المسجد، إمام المسجد علي أن يطبق هذا الأمر في مسجده، وأن ينصح ويعظ ويذكر الحضور ويخوفهم بالله سبحانه وتعالى في بعد الصلوات وفي خطبة الجمعة وغير ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يتخول الناس للموعظة، كان يعظهم ويذكرهم في المسجد، وكان يتفقد ويقول: أشاهد الغلام، أشاهد الغلام، أشاهد. ثم إذا أخبر أنهم لم يحضروا قال: أثقل الصلاة على المنافقين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيه ولا يتوب ولو حضر. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، فأخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وكما قال ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الموعظة، يعني كان عليه الصلاة والسلام يعظهم في مناسبات، فإذا جاءت المناسبة وعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وهكذا ينبغي الإمام المهدي أن ينتهي الفرض وأن يكون دائما موجها لجماعته ومن يحضر في مسجده يتفقد وينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن المسجد هو أعظم مجالات الإصلاح، هو الذي يخرج الرجال ويخرج الدعاة ويخرج المؤمنين. المسجد هو دار الإصلاح، بيوت الله عز وجل هي دور الإصلاح، إصلاح القلوب. وكما روى العرداد بن ساري رضي الله تعالى عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة رجلت منها القلوب ودرست منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة موجعة فأوجد. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد فإنه لن يعش منكم وسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا من نصائحه صلى الله عليه وسلم في المسجد، في رواية أنه نصحهم بها بعد صلاة الفجر، مما يدل على أن إمام المسجد له وظيفة في هذا الأمر، وظيفة عظيمة، وأنه مسؤول عن رعيته وجماعته في هذا المسجد. ليس الشأن أنه يأتي ويصلي بهم ركعات معدودة ويخرج، هذا نعم هذا هو الأصل، وهو الأصل إقامة الصلاة هو الأصل وهو المطلوب الرئيسي، لكن يتبعه أمور عظيمة، التوجيه والتذكير والوعظ والتفقد، هذا لا بد منه، وهذا من تطبيق نظرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بعد ذلك المسلمون بعضهم مع بعض، أبرادهم بعضهم مع بعض، من رأى على أبيه عينا ونقصا وجهه ونصحه فيما بينه وبينه بالطريقة اللائقة التي تؤثر في القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأبيه ما يحب لنفسه. قال عليه الصلاة والسلام: إنما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن، لا يحسنه ولا يخدمه ولا يسلمه، لا يسلمه يعني لا يتركه للضرر، إذا رأى عليه مضرة فإنه لا يسلمه ويتركه، بل يعينه على التخلص من الضرر ولا يسلمه، يعني لا يتركه يتضرر ويقدر على تقييده. ومن أعظم ذلك أن ينصحه وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. المرأة في بيتها أيضا لها مسؤولية عظيمة في تربية الأولاد، تربية البنات بخصوص على الحياة والفكر والعفاف، فإن البيوت إذا صلحت صلحت الأجيال، صلحت الجماعة، لأن الجماعة تخرج من هذه البيوت. فإذا كانت هذه البيوت بيوت مسلمين فإنها يخرج منها رجال المسلمون، وإذا كانت بيوت كفار يخرج منها رجال الكفار، وإذا كانت بيوت فسقة وعصاة يخرج منها عصاة وفسقة، يخرجون بحسب حالة البيت وبيئة البيت. يجب إصلاح البيوت، وإصلاحها إنما يكون على يد الوالدين، الأب والأم كلهم مسؤولون عما في بيتهم. والرجل أيضا والرجال مسؤولون عن نسائهم، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء كما فضل الله بعضهم على بعض. يجب على الرجال أن يقوموا على نسائهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح والصلاح حتى يكون المرأة صالحة، لأن المرأة إذا كانت صالحة تأثر بها البيت كله. ولهذا يقول الشاعر: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا قيم الأعراق. والشعر به حكمة لا شك، والله جل وعلا أمر بالتعاون على البر والتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اظفر بذات الدين، يعني تزوج ذات الدين خير الزيادات، لأن الزوجة الصالحة تكون عونا لزوجها على طاعة الله وعلى رجل من أولاد الحرقين. إذا تلافر هؤلاء المسلمون في بيوتهم، في مدارسهم، في مساجدهم، في شوارعهم وأسواقهم، تلافروا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حصل التفريق النافع، وبذلك يحصلون على الضمانة من الله سبحانه وتعالى لهم بالنصر والتأييد ودفع العذاب. وإلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تخلى كل مسؤول عن مسؤوليته ورضينا بالتلاوم وإلقاء المسؤولية بعضنا على بعض، فإن الأمر يكون خطيرا وخطيرا جدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح والهدى والرشاد والاستقامة على الدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح كل ما في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، واقنا شر الأعداء والحاسدين والمنافقين والمشركين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الليل إلا مع الفجر والخروج
لأن الله جعل الليل سكنا وجعله واحدا من أركان الإسلام ليقوم الإنسان بالعمل الصالح، ولكن الليل متهجد وصلاة الفجر ونشاط في العمل فيما بعد ذلك. فهذه المسلسلات هذه التنجيليات تعطل كل هذه المصالح وتجر كثيرا للإنسان، الإنسان بعادة منها ومن النظر فيها. وأبعد لها عن الفتنة لما أمكنها أن لا تخرج وتبقى في بيتها، فهذا أصبح لها وعمل وأهداف بيتها كثير، ومجال عملها في البيت مجال واسع، وبقاؤها في حفظا لكرامتها وبعدا عن الفتنة وعن التعرض للفتنة، هذا شيء متأكد. والله تعالى يكون لبشار نفسه صلى الله عليه وسلم وقرنته قرنا من القرار وألتقاه البيت، ولا تتفرج رضي الجاهليه الاولى وقد استعمله الظهور بالحيله والتعرض للنظر للرجال الاجانب، وهذا أمر لسان المسلمين عامة، لأن ما أمرت به لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام المسلمين لسان الأمة، إلا ما دل الدليل على خصوصيته. ولسان النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة لسان المسلمين إلى يوم القيامة، لأنهن أمهات المسلمين وهن محلهم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء عن مطالب الجلوس حتى في مقابل الخروج للمشاهد، فقال عليه الصلاه والسلام: لا تمنعوا عباد الله مساجد الله وبيوتهم مكانها. فكانت اذا كان خروجها للمسجد للصلاه وطاعه فقالها في بيتها وصلاتها في بيتها خير لها، فكيف بخروجها للشارع والسوق الذي ليس هو طاعة ولا ضرورة فيها إليه. إذا هذا من باب أولى أن البقاء الذي ليس أحسن له. الأمر الثاني قضية خروج المرأة للعمل أو لحاجتها، هذا يقطع القضاء إذا كان هناك ضرورة لخروجها أو حاجة ملحة لا تنقضي إلا لخروجها، لا تقبل مثلا الوكالة أو الطوارئ أو صورة الغيرة على الصلاة الحاجة تبع الأمر يحتفظ فيها، فلا دعم لخروجها لكن بشرط أن تكون مكتشفة متسترة متجنبة للزينة متجنبة للطيب متجنبة لإدخال الحلي متجنبة للكلام مع الرجال بدون حاجة. قال تعالى: ولا تقطعن بالقول فيطلع الذي في قلبه مرض وكل قولة معروفة وقوت ترى عورة جبها عورة، فيجب عليها أن لا يجزيها لكن عن الابتعاد عن اختلاف الرجال وعن الابتعاد عن الدين وعن الابتعاد عن الطين وما لان المراه اذا خرجت متجلده ومتعطره ومقيده واظهرت شيئا من مفاتنها او ظهرت في لباس طيب يدخل احجام جسمها
أداء فريضة أخرى وعلى